إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أننا على مقربة من أيام عظيمة فاضلة أقسم الله عز وجل بها في كتابه القرآن وعظم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شأنها لأهل الإيمان حثا فيها على كثرة الطاعات والقربات وحبب فيها ذكره جل وعلا والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودوام شكره على ما أسبغ على عباده من نعمه الظاهرات والباطنات فإن نعمه تعالى لا يحصيها لسان ولا يقوم بحق شكرها إنسان لا سيما هذه الأيام التي سوف نعيشها بعد غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى فالموسم حافل والأجر هائل والغنيمة فيه للعامل والخسارة على الغافل أيها المؤمنون يا عبد الله هل عرفت في أي أيام أنت كي تحظى بفضلها وتقوم بحقها فإنه ما فاز من فاز من عباد الله عز وجل إلا لما عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته وشرفه فاغتنم ساعات عمره في إصلاح الفاسد وتقويم المعوج، وتطلع بهمته إلى الأوقات الفاضلة والأزمنة الشريفة فاقتطف ثمرتها ونال من نفحاتها ما يسعد به أيامه القابلة ويسمو بما جناه فيها إلى مصاف الأولياء الصالحين. فلو ضيع المرء 1000 سنة فيما لا يعني ثم تاب وثبتت له السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقي في الجنة أبد الأباد. فعلم حينئذ أن أشرف الأشياء عنده حياته في تلك اللمحة، ولذلك كان الزمان من جملة أصول النعم، ولذلك أقسم الله عز وجل به في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، ولا يقسم إلا بمعظم. ونبه جل وعلا أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، فقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فظهر بذلك أن الزمان أشرف من المكان، ولذلك أقسم الله تعالى به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها. وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان بغفلته ونسيانه وتجاهله. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أنكم في زهرة أيامكم وربيع أعماركم في أيام وردت في فضلها الآثار وعظم شأنها المتقون الأخيار، أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه لما فيها من الحكم وأسرار. فقال جل من قائل: والفجر وليال عشر. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الأيام العشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. رواه البخاري وغيره. وفي رواية عند البيهقي: ما من عمل أزكى عند الله وأعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. قال: وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل العشر من ذي الحجة اجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما كاد يقدر عليه. وروى البخاري في الصحيح أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما إذا دخل العشر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف الناقة، هكذا في صحيح البخاري. وإنما استحب العمل الصالح في هذه الأيام العشر لأنها من أفضل أيام الدنيا، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، أي المجاهد الذي يموت في سبيل الله. فهذا الحديث أيها المؤمنون فيه التصريح بأن أفضل أيام الدنيا هي الأيام الأولى العشر من ذي الحجة. والسبب في ذلك لأنها من الشهر الحرام الذي هو خاتمة المسك ونهاية العام الهجري. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وسميت بالأشهر الحرم لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها، كما جعل العمل الصالح والأجر فيها أعظم وأكثر وأجزل. ومن أسباب تفضيل هذه العشر شهود الحجيج شعائر الحج في تلك المشاعر العظام، كيوم التروية وهو أول أيام الحج وهو 8 من شهر ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون فيه الماء يحملونه من مكة إلى منى لسقي الحجيج، لأنه لم يكن بها يومئذ ماء كما هي اليوم. وكيوم 9 الذي هو يوم عرفة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل. ويوم عرفة هو كالمقدمة ليوم النحر، يكون فيه التضرع والابتهال والدعاء والتوبة والاستقالة والصوم لغير الحج. وكيوم النحر وهو يوم العيد ويوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام هذه العشر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر، أي يوم العيد، ثم يوم القر. وسمي يوم القر وهو اليوم الأول من أيام التشريق، أي 11 من شهر ذي الحجة، سمي بيوم القر لأن الحجيج يستقرون ويقيمون فيه بمنى. فبهذه المزايا عباد الله فضلت هذه العشر على غيرها من أيام السنة. فإن قيل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأخير من شهر رمضان في العبادات ما لا يجتهد في غيره، وهذا يدل على فضل العشر الأخير من رمضان، فكيف نقول بفضل عشر أيام ذي الحجة على العشر الأخير من شهر رمضان؟ وقد أجاب على هذا الإشكال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال والصواب أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان. بهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر الأخير إنما فضلت باعتبار ليلتها وهي ليلة القدر، وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار أيامه وهو يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. هذا وقد تقرر أيها المؤمنون في شريعتنا السمحة أن مضاعفة أجر الأعمال إنما تكون بأسباب، من هذه الأسباب وهو أولها شرف العامل عند الله عز وجل وقربه منه وخلوص نيته وصفاء قلبه وكثرة تقواه. ألا ترون أنه قال في نساء أو في أطهر نساء العالمين أمهات المؤمنين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، كما تضاعف أجور هذه الأمة المرحومة على أجور من سبقها من الأمم، لأن الله عز وجل قال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتكون أيضا مضاعفة أجر الأعمال بسبب شرف المكان، فإن العبادة والعمل الصالح والطاعة إذا أداها العبد في مكان مبارك في مكان شريف له مزية على غيره، يكون العمل فيها أعظم أجرا وأعظم أثرا على ذات العابد، كالأمكنة التي بارك الله عز وجل فيها كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. ألا ترون أن الصلاة في مسجدي مكة والمدينة تفوق الصلاة في غيرهما مثوبة وأجرا؟ كما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا، أي في مسجد النبي، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وتكون مضاعفة الأجر تابعة أيضا، وهو الثالث لشرف الزمان، فإن الأعمال عباد الله يتضاعف ويزداد أجرها إذا صادفت الزمن الشريف والوقت الفاضل كالعشر من ذي الحجة وشهر رمضان ويوم عرفة وبعض الأيام التي لها خصوصية في الشرع بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان في الجود والسخاء كالريح المرسلة، وكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في شهر رمضان، وذلك لشرف الزمان أي لشرف شهر رمضان، كما كانت مدارسته للقرآن تزداد في شهر رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. وكل هذا أيها المؤمنون هو من فضل الله عز وجل، من فضل رب العالمين على هذه الأمة المرحومة، على أمة السيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإنه جل وعلا وهبها ومنحها من الفضائل والأجور ما تزداد به قدرا وشرفا ورفعة إلى يوم الدين. ومن عباد الله عز وجل من ينعم الله عز وجل عليهم ويختارهم بأن يجمع لهم هذه الثلاث، شرف الزمان وشرف المكان والصلاح، كالعلماء والعباد الذين يوفقون للحج في كل عام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد أثر أن سعيد بن المسيب رحمه الله حج 70 مرة، وقد روي هذا عن كثير من السلف، واليوم نعرفه من كثير من علماء هذه الأمة لا يفوتهم موسم إلا وكانوا فيه من الحضور يعلمون ويوجهون ويرشدون، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن هذه الأيام هي أيام عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها للذي يزور بيته ويؤدي مناسك الحج، وذلك لأن فضل الله عز وجل أعظم وأوسع، فإنه وإن لم يقدر الحج على بعض العباد فإنه يهبهم من الأقوال والأفعال ما يشاركون به بعض الحجيج في شعائرهم التي هم فيها، ولذلك ترى الحجيج يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الهدايا، وأما أهل الأمصار والبلدان فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا، والمضحي يشارك المحرم في بعض أعمال النسك، ومن ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح القربان. ولذلك كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم إن المضحي أيها المؤمنون يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره عند استهلال شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي رواية إذا دخل عليكم العشر وأراد أحدكم أن يضحك أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي، المعني به هو المضحي أي صاحب الأضحية، لا يدخل فيه الذابح الذي يتولى ذبح الأضحية، كما لا يدخل في هذا الحكم أهل البيت الذين يضحي عليهم يضحي لهم المضحي. وأما هذا النهي الذي ذكر في هذا الحديث وهو منع المضحي من أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا، فهذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ قولان عند العلماء، والأصح أنه للتحريم لأنه الأصل في النهي، ولا يوجد دليل يصرفه عن هذا الحكم. والحكمة في هذا النهي كما قال العلماء أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض نسكه وهو التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي أعطي بعض أحكامه، وقيل الحكمة في ذلك أن المضاحي يتشبه بالمحرم، وهذا كما قال العلماء فيه نظر، لأن المضحي لا يحرم عليه النكاح والطيب والجماع والصيد، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام. وقيل أنه يوفر شعره وأظافره حتى يأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية وكمال التعبد بها عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أيها المؤمنون من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه فضائل ومزايا ومنح وهبها الله سبحانه وتعالى لأمة سيد المرسلين يدلهم على الغنيمة بأقل تكلفة وبأيسر جهد. فاتقوا الله عباد الله قبل الممات، وتداركوا الهفوات قبل الفوات، فإن أجل الله لآت ولا تدرون أبي العشية يأتي أم بالميات. فاللهم أيقظنا من رقادات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، ووفقنا لاغتنام ساعات العمر قبل النقلة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، إن من أخص أيام العشر يوم عرفة المشهود، يوم عظيم حيث تسكب العبرات وتقال العثرات وترتج الطلبات وتغفر السيئات، والله إنه لمشهد عظيم يجل عن الصفة، وإنه لموقف جسيم لا يدرك مغزاه ومعناه إلا من وقف فيه، إلا من وقف فيه. إنه يوم توضع فيه الأثقال وترفع فيه الأعمال وتحسن فيه الأحوال، فمن نادم على حقوق لله عز وجل ضيعها، ومن تائب إلى الله من زلة فعلها، ومن خائف عقاب الله من حرمة انتهكها، ومن راج بسطة العفو والكرم من رب كريم يمحو السيئات ويعفو عن كثير، ومن طارق لباب الله عز وجل يدعوه ويتوسل إليه. فوالله إنه لموقف عظيم ومشهد مثير يحق للغائب عنه أن يقلق، ولمن لم يقدر له الحج أن يحزن ويفرق، ولكن للمتخلف بعذر رجاء عند الله عز وجل أن يبلغه مقصده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة لما قفل من غزوة تبوك، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فعسى الله أن نكون ممن قبل الله عذرهم، وإلا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن يوم عرفة أيها المؤمنون هو في الحقيقة يوم من مفاخر الإسلام العظام، إذ لا يمكن أن يحتشد ذلك العدد الهائل من المسلمين في مكان إلا ذلك المكان من البقاع المقدسة والمشاعر المعظمة، يوم فيه البكاء والخشوع، يوم فيه الخوف من الله والخضوع. ألا ترون أيها المؤمنون أن العبد إذا خاف من المخلوق فر منه، أما إذا خاف من رب المخلوق وهو الله عز وجل فر إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يوم عرفة يتسم بفضائل عديدة ومتنوعة أيها المؤمنون، فاحرصوا على فضل هذا اليوم العظيم. من فضائله ما جاء في نسبة تسميته، سمي بيوم عرفة نسبة لجبل عرفات، ولهذا يقال عن اليوم يوم عرفة، ويقال عن المكان عرفات. سمي بعرفة لأنه جاء في مسند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن جبريل عليه السلام لما كان مع إبراهيم عليه السلام يعلمه مناسك الحج كان يقول له عرفت فيقول عرفت، فلذلك سمي هذا الجبل بجبل عرفات. ويسمى أيضا بجبل الخير لما فيه من الأراك وهو العود الذي يتسوك به. ومن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الموافق لإكمال الله عز وجل هذا الدين وإتمام النعمة على المسلمين، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجل من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة. ومن فضائل هذا اليوم أيها المؤمنون أنه الأصل في الحج والعمود الذي تنبني عليه أعمال الحج كلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار فقد فاته الحج ولو أدرك جميع أركانه وواجباته المتبقية. ومن فضائله أنه قيل أنه الشفع الذي أقسم الله عز وجل به في قوله تعالى والشفع والوتر، فقالوا الشفع هو يوم عرفة والوتر هو يوم النحر، وقيل إنه الشاهد الذي أقسم الله عز وجل به في قوله جل وعلا وشاهد ومشهود. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة. ومن فضائل هذا اليوم الذي هو يوم عرفة من فضائله العظيمة غفران الذنوب والتجاوز عنه وكثرة العتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. زاد رزين في جامعه اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر يا رسول الله فلنا هذا خاصة؟ قال لكم أنتم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب. ومن فضائل هذا اليوم أن الله عز وجل يدنو من الحجيج عشية يوم عرفة حتى يباهي بهم الملائكة كما تقدم قريبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقول انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا. ويحصل مع دنوه منهم ساعة الإجابة حيث لا يرد الله عز وجل سائلا سأله خيرا، ويكون مع قربه من الله عز وجل ودعائهم له في تلك الساعة من أسعد خلق الله عز وجل، حيث يحظون بذلك الفضل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضائل هذا اليوم استحباب صيامه لغير الحاج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي أنك بصيامك ليوم عرفة الله عز وجل يكفر عنك سنتين من الذنوب، السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وهو بهذا أفضل من صيام يوم عاشوراء. ولذلك قالوا يوم عاشوراء يوم موسوي نسبة إلى موسى، ويوم عرفة يوم محمدي نسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الفاكهاني في تاريخه بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صيام يوم عرفة، قال: كنا ونحن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنة، يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها، أما يوم عرفة فيكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. ولهذا كانت عائشة أم المؤمنين تصوم يوم عرفة وتحرص على صيامه أكثر من صيام غيره، فقد ثبت عنها بسند صحيح أنها كانت تقول: ما من السنة صوم أحب إلي من يوم عرفة، حتى إنها رضي الله عنها لفضل هذا اليوم كانت تواصل ليله ولا تفطر حتى تصبح. فهذه أيها المؤمنون بعض الفضائل والمزايا التي ساقها الله عز وجل إليكم، وهي من المنن يريد الله سبحانه وتعالى ليبين لكم ويتوب عليكم، فما علينا إلا أن نشمر على سواعدنا وأن نجتهد في بلوغ هذه الطاعات، حتى وإن حرم الإنسان الحج فإنه لا يحرم فضل هذه الأيام من كثرة الذكر والتسبيح والصدقة وإعداد الأضحية والتقرب إلى الله عز وجل بذبح الضحايا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع الأعمال والأقوال، وأن يحسن لنا الأحوال، وأن يوفق حجاجنا اليمين لأداء فرضهم، وبأن يوفقهم الله عز وجل للعودة سالمين غانمين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق غيرهم لطاعته ومرضاته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.